الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في باب لا تسب الريح لأنها تجري بأمر الله. قلنا هذا التبويب يدل على النهي عن سب الريح، والنهي يدل على التحريم. وقدمنا أن سب الريح حكمه على قسمين، ما هما؟ نعم، أن يسبها وهو يعلم أنها مدبرة مأمورة فهذا محرم، والثاني أن يسبها على أنها فاعلة بذاتها فهذا شرك في الربوبية. طيب نقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: باب لا تسب الريح لأنها تجري بأمر الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد.
إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد أبو يعقوب البصري ثقة. قال الدارقطني: هو وأبوه وجده ثقات. هذه فائدة، هو وأبوه وجده ثقات، هكذا قال الدارقطني، يعني أنه هو محدث وأبوه أيضا محدث وجده أيضا محدث وكلهم ثقات. وإسحاق أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن فضيل.
محمد بن فضيل بن غزوان ابن جرير الضبي مولاهم الكوفي، صدوق عارف، إلا أنه كما تقدم كان إيش؟ شيعيا، كان شيعيا، ذكر بعضهم أنه قال كان شيعيا محترقا، حتى يعني أن الأمر فيه أشد من ذلك. ومن نظر في ترجمته قد هذا، فإن أباه فضيل بن غزوان يقول: ضربت ابني البارحة من العشاء إلى الفجر من أجل أن يترحم على عثمان فأبى. ضربت ولدي البارحة من العشاء إلى الفجر من أجل أن يترحم على عثمان فأبى. والذهبي يقول أن تحرقه ليس على أبي بكر وعمر، وإنما على من حارب عليا أو نازعه. عموما محمد بن فضيل صدوق، وأبوه فضيل بن غزوان ثقة، وجده غزوان بن جرير مقبول أيضا، هو أبوه جده محدثون. محمد صدوق وأبوه فضيل بن غزوان ثقة وجده غزوان بن جرير مقبول. نعم.
قال حدثنا الأعمش
وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي ثقة حافظ ورع، إلا أنه كان يدلس، وإلا فالأعمش كما قال القطان هو علامة الإسلام، علامة الإسلام. والفلاس يقول كان يسمى المصحف لصدقه، وهذه اللفظة إذا أطلقت على شخص المصحف دليل على قوة إتقانه، وهي تعتبر من أعلى مراتب التعديل، ولهذا ما قيلت إلا في عدد قليل مثل الأعماش ومثل مسعر بن كدام. مسعر أيضا كان يلقب المصحف، فهذا اللفظ إنما قيل فيه أئمة يعني قليلين جدا، قيل في أئمة قليلين ممن عرف ضبطهم وإتقانهم، والأعمش أحد أئمة السنة، يعني ربما من اللطائف التي قد نذكرها في ترجمة الأعمش أن الأعمش كان يحذر من المغيرية، طائفة من طوائف الروافض أتباع المغيرة بن سعيد الكذاب، وكان يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. ثم قال الأعمش بعد هذا كما ذكر الشيخ الإسلام في منهاج السنة، قال ولا عليكم ألا تذكروا هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا إن أصبنا الأعمش مع امرأة، فإني لا آمنهم أن يقولوا إن أصبنا الأعمش مع امرأة. هذا نستفيد منه إيش؟ أن أهل البدع إيش؟ لا يبالون بما يتهمون به أهل السنة، لا يبالون، فقد يلصقون بهم العظائم كذبا وافتراء، كذبا وافتراء. هذا يستفاد من كلام الأعمش، يقول ما آمنهم أنهم يكذبوا ويقولوا أصبنا الأعمش مع امرأة، كل ذلك من أجل إيش؟ التنفير عنهم. وهذا حاصل إلى زماننا هذا، كم تجد أهل البدع الأهواء يتهمون العلماء والفضلاء من أهل السنة ويلصقون بهم التهم الباطلة والأكاذيب البعيدة، كل ذلك تحذيرا للناس منهم وتنفيرا عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال عن حبيب بن أبي ثابت.
حبيب بن أبي ثابت تقدم أن اسمه قيس بن دينار، أن أباه اسمه قيس بن دينار، وأنه ثقة فقيه جليل، لكنه كان كثير التدليس والإرسال، كثير التدليس والإرسال، وإلا فهو أحد الأئمة الأجلاء، كان له مكانة وجلالة. يقول أبو يحيى القتات قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت فكأنما قدم عليهم نبي. انظر فرحة أهل الطائف بقدوم حبيب بن أبي ثابت عليه. أبو يحيى القتات قال قدمت مع يحيى مع حبيب بن أبي ثابت الطائف فكأنما قدم عليهم نبي. سبحان الله، فرح العظيم الذي كان في ذلك الزمان بقدوم العالم والمحدث على بلدة من البلدان، عظيم كما تلاحظون. ولله الحمد، ما يزال في الناس بقية خير، ولا يزال الناس يفرحون ولله الحمد بقدوم العلماء والمشائخ ونزولهم لما يجري الله تعالى من الخير العظيم على أيديهم. وحبيب بن أبي ثابت قال الدارقطني له 3 أولاد، عبد الله وعبيد الله وعبد السلام، وكلهم ثقات. الدارقطني يقول أنهم 3، عبد الله وعبيد الله وعبد السلام، قال الدارقطني وكلهم ثقات. نعم.
قال عن ذر.
ذر بن عبد الله المرهبي ثقة عابد، رمي بالإرجاء. الحافظ يقول رمي بالإرجاء، وسبحان الله يتساهل الحافظ كثيرا في مثل هذا، وإلا فمعلوم أنه مرجع ذر بن عبد الله، وكلام سعيد بن جبير فيه شديد، لكن كثيرا ما تجد أن الحافظ في هذه الأمور يعني يأتي بصيغة التضعيف كذا، رمي بالإرجاء، رمي بالقدر، مع أنه يكون ثابت عنه هذا الأمر. نعم.
قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة
ثقة أخرج له الجماعة. سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولاهم الكوفي ثقة، وله أخ محدث أيضا اسمه عبد الله حسن الحديث. نعم.
عن أبيه.
أبوه عبد الرحمن ابن أبزة صحابي، عبد الرحمن ابن أبزة صحابي، يعني سبحان الله كل من ألف في الصحابة ذكره فيهم، الأئمة الجبال ذكروه في الصحابة، وما خالف إلا ابن حبان فقط ذكره في ثقات التابعين، وإلا فكل من ألف في الصحابة وكل من يعني كتب في التراجم يذكر أنه صحابي. الدارقطني وأئمة كلهم ذكروا أنه صحابي، ابن حبان فقط ذكر عده في ثقات التابعين. وعبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير، يعني دائما يمر علينا حديث من إن هذا القرآن، إن هذا الكتاب يرفع الله إيش به أقواما ويضع به آخرين. عمر عندما لقي من نافع بن عبد الحارث كذا والي مكة، فقال من تركت عليهم؟ قال من؟ ابن أبزة. من ابن أبزة؟ هذا ابن أبزة هذا، فإن عبد الرحمن بن أبزة كان مولى لنافع ابن عبد الحارث، وأيضا كان قاضيا على المدينة. عبد الرحمن بن أبزة تولى القضاء على المدينة، حتى ذكر الآجري في الشريعة عنه أثرا عظيما جدا، يقول ابن سعيد قال قلت لأبي لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما كنت صانعا؟ قال أضرب عنقه. قال فعمر؟ قال كذلك. ذكره الآجري في الشريعة. وقال ماذا؟ وكان عبد الرحمن بن أبزة قاضيا على المدينة. يقول لو جئت، ولده يقول لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما كنت صانعا به؟ قال أضرب عنقه. قال فعمر؟ قال كذلك. نعم.
قال عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله،
أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أقرأ الصحابة. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسب الريح.
لا تسب الريح، تقدم أن النهي للتحريم، وأن الريح مخلوقة مربوبة مأمورة، فسبها إنما هو سب لمن؟ نعم، لمن أمرها ولمن خلقها وأرسلها. نعم. لا تسب الريح. نعم.
قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
فإذا رأيتم ما تكرهون، لأن الريح قد تأتي وتجري بما يحب الناس، وقد تأتي بما يكره الناس من العواصف والشدائد. قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. حديث عائشة في الصحيحين من يحفظه؟ فإذا رأيتم ذلك فقولوا إيش؟ اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. حديث عائشة في الصحيحين بهذا اللفظ، اللهم إني اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فبين عليه الصلاة والسلام أنه عنده بالريح ينبغي على العبد أن يسأل الله ثلاثة أشياء، وأن يستعيذ بالله من ثلاثة أشياء تتعلق بالريح. فالأمر الأول هو إيش؟ أنه يسأل الله ماذا؟ خيرها، ويسأل الله أيضا إيش؟ خير ما فيها، ويسأله خير ما أمرت به، يسأله خيرها. فإن الريح قد يرسلها الله خيرا ونفعا وبركة للناس، وخير ما فيها، خير ما فيها يعني ما تحمله من اللقاحات، مثلا ما تحمله من الروائح الطيبة للناس، فهذا يكون فيها. وخير ما أمرت به، خير ما أمرت به مثل إيش؟ إثارة إيش؟ السحاب، فإنها تؤمر بذلك، وهكذا أيضا دفع السفن، فهذا مما تؤمر به الريح. ونعوذ بك من شرها، فإنها قد تكون شرا في ذاتها، يستعذ بالله من ذلك. وشر ما فيها، شر ما فيها كما سمعتم من الميكروبات والجراثيم والأوبئة التي قد تحملها الريح من مكان إلى آخر، الروائح الكريهة التي تحملها، استعذ بالله من شرها. وشر ما أمرت به، فإنها قد تؤمر بماذا؟ بإهلاك قوم، كما أمرت بإهلاك ماذا؟ عاد. قد تؤمر بالتدمير، وقد وقد. فإذا كما سمعتم اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، و وخير ما فيها وخير ما أمرت به. ونعوذ بك إيش من شر هذه الريح، ركزوا، ونعوذ بك من شر، وأعوذ بك من شرها. على هذا نقول هل يجوز الإنسان أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الريح؟ لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز؟ اللهم إني أعوذ بك من الريح، لماذا لا يجوز؟ أيوة، لأن هذا يكون في اعتراض على قدر الله، فقد يكون فيها خيرا أمرها الله به، وقد يكون فيها شرا أمرها الله به، فما يجوز الاستعاذة من الريح لأنها مأمورة مخلوقة، وإنما كما سمعتم يكون السؤال للخير الذي فيها والخير الذي تحمله، ويستعاذ بالله من شرها. لاحظوا إخواني في الله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، يعني الريح قد يكون فيها خير أم لا يكون؟ الله تعالى يقول إيش؟ وجرينا بهم بريح ماذا؟ طيبة. هذا يبين لنا ضعف حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وذلك أن بعضهم مشي على إيش؟ أن هذا الهوى الذي يرسله الله إذا كان فيه خيرا نطلق عليه إيش؟ ريح، وإذا كان فيه شر نطلق عليه ماذا؟ ريح. ولهذا قالوا إذا هبت نقول اللهم اجعلها ماذا؟ رياحا ولا تجعلها ريحا. ممن مشى على هذا؟ أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله مشى على هذا وذكره، وقال أن هذا الذي نمشي عليه، وقد تعقبه الطحاوي في شرح مشكل الآثار وقال كان ينبغي عليه لجلالة قدره وصدقه ألا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أصل له، ألا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أصل له. ثم استدل بهذه الأحاديث وأمثالها على أن الريح أيضا ماذا؟ قد تأتي بالخير، وذكر الآية التي ذكرناها قبل قليل، ذكر هذا الحديث اللهم إني أسألك من خير هذه الريح، اللهم إني أسألك خيرها، وذكر أيضا حديث أبي هريرة الريح من روح الله، حديث أبي هريرة الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح من روح الله، إيش معنى من روح الله؟ من رحمة الله، من رحمة الله. فاستدل بهذه الأحاديث على أن الريح أيضا قد تأتي بالخير، ونستفيد من هذا إيش؟ أن الريح شيء واحد، ما في معنى رياح وريح، هو شيء واحد، يجعله الله رحمة ويجعله الله أيضا ماذا؟ عذابا، يجعلها رحمة إذا شاء ويجعلها عذابا. فنبه الطحاوي في شرح المشكل على هذا، والشيخ الألباني أيضا نقل كلام الطحاوي في الصحيحة نقله، وفي الضعيفة ذكر حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وذكر أنه جاء بإسناد ضعيف جدا، إسناد ضعيف جدا، جاء عن ابن عباس وفي إسناده الحسين بن قيس الملقب بحنش الصنعاني، متروك. هذا يبين لنا ماذا؟ أن الأئمة أحيانا قد يطلقون على حديث لا أصل له ويقصدون ماذا؟ أنه ليس له أصل صحيح، الذي عليه يعني كثير من المحدثين أن معنى لا أصل له أنه إيش؟ ليس له إسناد، ليس له إسناد. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره، ليس له إسناد. لكن أيضا حتى في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وجد أنه يذكر أحاديث ضعيفة ويقول لا أصل له، فيكون المراد ليس له أصل صحيح مثل هذا. أيضا إخواني في الله ممن نستفيده من قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح إلى آخره، أنه يقاس باقي المخلوقات على الريح. فمثلا الشمس لا تسب ولا يجوز أن تسب، فإذا مثلا جاء في يوم من الأيام أن الشمس شديدة الحرارة آذت الناس، فقام إنسان بسبها، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا ما يجوز؟ لأنها أيضا إيش؟ مأمورة مخلوقة مربوبة. وهكذا أيضا السحاب، فلو أنه مثلا مر ولم يمطر ومنع عن الناس القطر ومنع في مكوى ماذا سكب ماءه في مكان آخر، هو أيضا مأمور مخلوق. قد جاء حديث ضعيف يشير إلى هذا المعنى عند الدارقطني، عند الطبراني وعند أبي يعلى من حديث جابر: لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح. جاء عند الطبراني وعند أبي يعلى من حديث جابر: لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح، فإنها رحمة لقوم وعذاب لآخرين، فإنها رحمة لقوم وعذاب لآخرين. عند الطبراني في سعيد بن بشير ضعيف، وعند أبي يعلى في ابن أبي ليلى أيضا ضعيف ما يصح، لكن المعنى الذي في هذا الحديث دلت عليه ماذا؟ هذه الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الريح، لأن كذلك. فهنا يقول: لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح، فإنه رحمة لقوم وعذاب لآخرين. الشمس كذلك تكون رحمة لقوم وعذاب لآخرين، القمر كذلك، والليل والنهار، هذا الكون كله يدبره الله عز وجل. فإذا إخواني في الله نحفظ هذا الحديث، وإذا هبت الريح فإننا نذكر حديث عائشة الذي ذكرناه، أو حديث أبي الذي معنا في الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، وقد وثقه النسائي والدارقطني، والحديث قد روي عن الأعمش موقوفا ومرفوعا.
لاحظوا الآن: والحديث قد روي عن الأعمش موقوفا ومرفوعا. رواه عن الأعمش مرفوعا محمد بن فضيل كما هنا، ورواه عنه موقوفا جرير بن عبد الحميد الضبي، ورجح النسائي الوقف. حديث أبي بن كعب هذا الذي معنا، الشيخ يقول يحمل على الوجهين. ما هما الوجهان؟ الرفع والوقف، لكن الذي رجحه النسائي أن الوقف هو الصواب، أن الوقف هو الصواب في حديث أبي بن كعب، فإن جرير أوثق من محمد بن فضيل. وجاءت أيضا متابعة لشعبة عن عبيد، متابعة قاصرة أيضا فيها الوقف على أبي بن كعب. وعلى حتى القول بأنه الوقف نقول له حكم إيش؟ نعم، الرفع، له حكم الرفع. إذا رأيتم لا تسبوا الريح في ذلك ما تكرهون، هذا يكون له حكم الرفع. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.